هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وجهها هنا يا أخي، وجهها هنا شوية، أيوة وزيد شوية. قال الإمام المصنف أبو داود رحمه الله في سننه في كتاب الفتن والملاحم، باب ما يذكر من ملاحم الروم. ملاحم الروم والملحمة، قلنا إن المقصود منها القتال وشدة القتال التي تضيع فيها أو الذي يضيع فيها اللحوم الناس، ملحمة من هنا. فما يذكر من ملاحم الروم مع المسلمين، المقصود منها الروم يتلاحمون في القتال مع الروم مع المسلمين، ولها علامات أيضا. والروم هؤلاء معروفين، جنس معلوم أو جيل معروفون في بلاد واسعة تضاف إليهم بلاد الروم، وتبدأ الظاهر كلها كانت تبدأ من بلاد الشام، جزء منه كذلك تركيا وما بعدها روسيا وغيرها وغيرها. وفي تركيا أظن مكان اسمه أرض روم، يعني مدينة اسمها أرض روم، موجود بهذا الاسم إلى الآن، يعني أرض الرومي. فالحاصل أن هؤلاء يقاتلون المسلمين ويقاتلونهم المسلمون ومشارق بلادهم وشمال، يقول بلاد الروم وبلاد ومشارق بلادهم وشمالهم الترك والروس والخزر. الخزر هذا الذي الآن يسمونه غزر، غزر أو غزر، نعم. وجنوبهم الشام والإسكندرية ومغاربهم البحر والأندلس، وكانت الرقة والشامات كلها تعد في حدودهم أيام الأكاسرة الذي فتحها المسلمون، وكانت أنطاكيا دار ملكهم إلى أن نفاهم المسلمون إلى أقصى بلادهم، وكانوا قد تسلطوا إلى هذه البلاد التي هي بلاد الشام وهي تعتبر من بلاد العرب، لكنهم كانوا قد تسلطوا منذ زمان قديم. وكان لأن الحديث جاء في تيامن بعضهم فسار أهل اليمن، والتياس تشاءم بعضهم فسار من أهل الشام. الحاصل أن هؤلاء كانوا قد تسلطوا على هذه البلاد الشامات كلها، ثم المسلمون كانوا قد طردوهم إلى أقصى بلادهم، ثم جاءت الكرة لهم فكانوا قد تسلطوا على فلسطين وغيرها وعلى بيت المقدس كما هو معروف في تاريخ المسلمين والإسلام. قال حدثنا النفيلي، هو عبد الله بن محمد بن نفيل النفيلي أو عبد الله بن محمد بن علي بن نفيل النفيلي، قال من الثقات المعروفين أنه قال حدثنا عيسى بن يونس، عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي، قال حدثنا الأوزاعي إمام أهل الشام عمرو بن أو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي، نعم أبو عمرو الأوزاعي، عن حسان بن عطية، حسان بن عطية المحاربي، كلهم ثقات فقهاء. قال مال مكحول وابن أبي زكريا، يحيى بن أبي زكريا زايد بن أبي زكريا أو يحيى بن زايد بن أبي زكريا، هنا المقصود منه زايد بن أبي زكريا. قال مال مكحول وابن أبي زكريا إلى خالد بن معدان هو الكلاعي الشامي، وملت معهم، حسان بن عطية يقول ملت معهم، فحدثنا عن جبير ابن نفير. من الذي حدث؟ ملنا إلى خالد بن معدان وملت معهم، فحدثنا أي خالد بن معدان الكلاعي، حدثنا عن جبير بن نفير من التابعي، قال جبير انطلق بنا إلى ذي مخبر، قال جبير انطلق بنا إلى ذي مخبر رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فأتيناه فسأله جبير عن الهدنة. الهدنة في الحقيقة لا يقال الهدنة إلا إذا كانت حرب ثم بعد ذلك صلح، الهدنة والمهادنة، نعم. فسأله جبير عن الهدنة فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ستصالحون الروم صلحا آمنا، يعني بينكم وبينهم حرب والحرب سجال، لكنكم تصالحونهم صلحا آمنا فتغزون أنتم وهم عدوا من ورائكم. هنا فيه بعض الاستفادة والله أعلم. فتغزون أنتم وهم عدوا من ورائكم، عدوا يكون عندكم، قد يكون هدنة بأنكم تدافعوننا وندافع عنكم، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم صالح مع أهل المدينة اليهود وغيرهم. فهنا تغزون أنتم وهم عدوا من ورائكم، فهل يجوز للمسلمين أن يهادنوا ويستعينوا في حروبهم الكفار أو لا يستعينوا؟ هذه مسألة من المسائل المهمة، أن هناك في بعض غزوات النبي صلى الله عليه وسلم جاء رجل، وهو في غزوة أحد جاء في غزوة بدر أن رجلا اتبع النبي صلى الله عليه وسلم، قال: من أنت؟ قال: أنا فلان بن فلان. هل أسلمت؟ قال: لا. قال: أريد أن أسحبكم لألي أنال مما تنالون، يعني ما يريد إلا الدنيا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فإنا لا نستعين بمشرك. هكذا جاء فيه. فهنا هل هي استعانة أم ماذا كانت؟ هنا فتغزون أنتم وهم عدو من ورائكم، هل استعانة بهم أم كلا العدو كان لكلا الطائفتين المسلمين والنصارى؟ ربما يكون. فإذا الذي يظهر والله أعلم يجوز أن يحادنوا أو يصالحوا ويتعاهدوا العهد بين المسلمين والكفار بأنكم لا تغزوننا ولا نغزوكم، تدفعون عنا وندافع عنكم. والله أعلم من هذا يؤخذ هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الواقع، ولو كان منهيا عنه لما ذكر، كان بين هنا في وقت صدوره هذا، لأن البيان ترك البيان عن وقت الحاجة لا يجوز كما يقولون في وصول فقه الأئمة رحمة الله عليهم. فإذا إنا لا نستعين بمشرك يكون هذا للأفراد والله أعلم، لا ينبغي أن يستعان، لعله يأتي فيظهر أنه يدافع عن المسلمين وربما يقتل المسلمين من ورائهم في صفوفهم، لكن هذا نفسه وارد والله أعلم مع الكفار. لكن ترى في التفاصيل ابن القيم وغيرهم ذكروا أنه إذا كان مثل هذا فلا بد أن يكونوا في جهة والمسلمون في جهة، ولا يشتبكون مع بعض في صف واحد. المسلمون يقتلون ويدافعون العدو، وإن كان معهم صلح مع أهل الكفر فهم يدافعون من جهة أخرى ولا يلتحمون مع المسلمين في صف واحد ضد العدو. أيا كان، على كل حال المسألة ترجع والله أعلم في مثل هذا إلى رأي الإمام. إذا رأى مصلحة وإذا رأى فيهم إخلاصا فيمكن أن يستعين بهم، لكن إذا كان في الحقيقة ظهر شيء كما يأتي في الحديث نفسه، ظهر شيء منهم التمرد أو حقد على المسلمين، في حينه المسلمون يقطعون الصلح، والصلح شرطه ألا يحصل بينهم شيء، فإذا حصل شيء في حينه يكون الصلح لا شيء. فهنا قال: فتغزون أنتم وهم عدوا من ورائكم فتنصرون وتغنمون وتسلمون، يعني تسلمون إن شاء الله من القتل وكذلك من أن يأخذ منكم العدو غنيمة، ثم ترجعون حتى تنزلوا بمرج ذي طلول. المرج في الغالب الوادي الخشط، الوادي الذي فيها نباتات وفيها خصوبة وفيها مياه أو ماء، في مرج ذي طلول، يعني هناك المرج يكون فيه ارتفاعات وانخفاضات، والطل هو قالوا الأكمة أو الأكمة من التراب أو من الرمل المرتفع، فيكون المرج بهذه الصورة، وكله يكون فيه نباتات والخضرة. فيرفع رجل من أهل النصرانية السليم، هنا بعدما غلبوا على عدوهم فيرفع أحد من النصرانية من أهل النصرانية السليم فيقول: غلب السليم، يعني كأنه هم يقولون غلب السليم. والمسلمون ربما يقول غلب المسلمون، والآن في هذا الزمان جعلوا علامة المسلمين الهلال، ما هو كذا، والصليب للكفار، ولما جعلوا الصليب الأحمر هؤلاء المسلمون جعلوا الهلال الأحمر مقابل هذا، كانها اصطلاحات جديدة. لكن إلى وقت إلى هذا الوقت تجد في الحج تأتي كثير من الإسعافات، سيارات الإسعاف وفيها الصليب، يعني من بلاد المسلمين، ما أدري قريب ما رأيته، لكنه من قبل كان وعندهم الصليب الأحمر مكتوب صليب أو أحمر. فينبغي أن يكون المسلمون يتفقوا ويصطلحوا على شيء واحد في رقيب بلاد المسلمين، لكنهم هم كانوا تحت الكفار وبقيت فيهم تشبهات بالكفار في شيء كثير. هذا واحد، أشياء كثيرة منها في لباسهم، غير العدو لباسهم، تعرف الأتراك لباسهم الأول كيف كان، يعني السروال الفضفاض رجالا ونساء، وكذلك حتى القميص الفوقاني، الآن جعلوها أكثرهم لا يلبسون إلا البنطال اليهودي والنصراني، وكذلك هذا الذي يسمونه إذا ماذا قمص الصغيرة كلها. فالحاصل على كل حال، فهم كأنهم في نشوة الفتح، فتح حصل مع المسلمين، لكنهم يقولون غرب الصليب، فيغضب رجل من المسلمين فيدق صليبه يكسره، فعند ذلك تغدر الروم وتجمع للملحمة، تجمع قواتها لملحمة أو لقتال المسلمين. هذا الذي ذكره هنا باب ما يذكر من ملاحم الروم. نعم، فعندئذ هنا قال الآن، يعني في ذاك الوقت، فيقول غرب الصليب دين النصارى قصدا لإبطال الصلح الذي هل كان لإبطال الصلح، ليس لإبطال الصلح الظاهر، لأن المسلمين وهم كلاهما أو كلتا الطائفتين قد غزوا عدوهم. فهنا لما رفع صوت غرب الصليب كأنه جعل المسلمين ليس لهم أي حظ في هذا الفتح، فبذلك حق للمسلم أن يغضب. فهناك لما دق صليبه فهم خانوا وحصر بينهم خيانة، ويجمعون أنفسهم لقتال المسلمين. ثم بعد ذلك قال حدثنا مؤمل ابن الفضل الحراني من الثقات قال حدثنا الوليد ابن مسلم، وهو وليد ابن مسلم الشامي الحمصي، قال حدثنا أبو عمرو، وهو مضى بنا الأوزاعي، أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو أبو عمرو الأوزاعي عن حسان بن عطية بهذا الحديث. فهنا يعني اختلف شيخ أبي داود وشيخ شيخه فقط، واتصل الإسناد مع الأوزاعي رحمة الله عليه، والبقية مثله بهذا الحديث. وزاد فيه ويثور المسلمون إلى أسلحتهم، فيغضب رجل من المسلمين فيدقه، فعند ذلك تغدر الروم وتجمع للملحمة. وهنا زيادة في رواية وليد ابن مسلم، ويثور المسلمون إلى أسلحتهم فيقتلون فيقتلون أو يقتلون، فيكرم الله تلك العصابة بالشهادة، تلك العصابة بالشهادة، المسلمون الذين يثورون على أسلحتهم، فربما والله أعلم يقتلون فيقتلون، هنا قال في نسخة منها فيقتتلون، يعني يقتتلون مع الروم، فيكرم الله تلك العصابة بالشهادة. والله أعلم يظهر أن الروم يغلبون على المسلمين الذين ثاروا بأسلحتهم في حينه فيقتلون، ثم بعد ذلك تبدأ الحروب المتتالية مع المسلمين. ثم بعد ذلك قال نعم، قال أبو داود إلا أن الوليد جعل الحديث عن جبير عن ذي مخبر، عن جبير عن ذي مخبر، وعن النبي صلى الله عليه وسلم. هنا قال فحدثنا عن جبير قال جبير انطلق بنا الى ذي مخبر رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال فساله جبير عن الهدنه. هنا بهذا بدون هذا التفصيل جبير قال عن ذي مخبر يروي بدون هذا التفصيل انه سال او لم يسال. وذو مخبر يقول بالباء الاول بالميم. قال ابو داود ورواه روح ويحيى بن حمزه وبشر بن بكر عن الاوزاعي كما قال عيسى ابن يونس بالروايه السابقه. على كل حال المعنى واحد واختلفت الالفاظ ببعض اختلاف في الاسناد ايضا. ثم بعد ذلك قال باب في امارات اي علامات الملاحم. هناك قبل الملاحم تكون علامات. قال حدثنا عباس العنبري. عباس هو ابن اسم ابيه عباس بن عبد العظيم العنبري من الثقات المعروفين. قال حدثنا هاشم ابن القاسم. هاشم ابن القاسم من الثقات اسم كنيته ابو النضر. هاشم ابن القاسم ابو النضر. انا قال حدثنا عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان هو العنسي الدمشقي صدوق عن أبيه ثابت ابن ثوبان العنسي وهو من الثقات من ثقات أتباع التابعين عن مكحول التابعي عن جبير ابن نفير عن مالك ابن يخامر هكذا كلهم ثقات عن معاذ بن جبل الصحابي الجليل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو يخامر أو يخامر هكذا قال بعضهم. وهذا كان صاحب معاذ وكان مخضرما يعني كبيرا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لكن لم يوفق لصحبة النبي صلى الله عليه وسلم. يخامر هكذا بعضهم يقول يخامر. وابن حجر في التقريب ضبط بفتح الياء والآخرون قالوا يخامر. ويخامر هذا يكون على وزن الفعل خامر يخامر. أما يخامر ليس وزن الفعل قد يكون هكذا يعني منحوتا لكنه يخامر يكون بوزن الفعل يعني اسما خامر يخامر مخامرة قاتل يقاتل مقاتلة. مالك بن يخامر معاذ بن جبل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عمران بيت المقدس خراب يثرب. متى يكون هذا؟ بيت المقدس كان عامرا والشام كانت عامرة في عهد عمر رضي الله عنه منذ ما فتحت كانت عامرة معمورة بالخير والصلاح. فمتى هذا؟ قالوا إن هذا بعدما يغلب الروم ويعمرون بيت المقدس فيكون خراب يثرب يعني المدينة. المدينة يكون لسبب من الأسباب الناس يتركونه. و تفصيل خراب يثرب خراب بمعنى ترك الناس المدينة موجود هذا في أهوال القيامة اللي في صحيح مسلم وغيره أن الناس يتركون يأتون ويبصون ويدعون الناس إلى الشام وإلى غيره والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. فيهجر الناس المدينة حتى تجلس الذياب عند سوار المسجد كما جاء في الروايات معناه أنه ليس هناك من مصل ولا متحرك ولا ساكن فيه. فهنا عمران بيت المقدس خراب بني خراب يثرب ويثرب يعني المدينة. وفي القرآن أيضا يا أهل يثرب هناك رواية ضعيفة جدا موضوعة في مما رواه الخطيب البغدادي من قال يثرب فكفارته أن يقول 10 مرات طيبة طيبة. لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم طيبها وسماها طيبة وهذه طابة وهذه طابة لكنه جاز أن يسمى بعض الأحيان وأصلا أنه طيبة ومدينة رسول الله. أما المدينة المنورة هذه لا شك أنها يعني من تسمية المسلمين متأخرا. أنت ابحث لا تجد في أحاديث إلا مدينة رسول الله كذلك في التاريخ مدينة المدينة النبوية. أما المنورة جاء تسميتها متأخرا وكان بعض المشايخ سمعته ولا أسميه كان ينكر أن نقول منورة. قلنا يا شيخ هذا ما دام تنورت بنور النبي صلى الله عليه وسلم وبنور الله الذي انزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ما المانع؟ قال لا، هي منوره على المسلمين ومظلمه على الكفار الذين دفنوا في البقيع وغيره. قلنا على كل حال يجوز لنا ان نقول، وانا كنت ناقشته لكنه مصر. تذكرون في صحيح البخاري انس رضي الله عنه ماذا يقول؟ لقد انارت او تنورت المدينه عندما نزلها النبي صلى الله عليه وسلم، واظلمت يوم مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا باس ان يقال، لكن في الاحاديث والاثار القديمه لا تجد ذكر المنوره، انما هي في الحقيقه في السيره في المتاخرين ذكروا هذا، ولا باس ان يقال منوره. كذلك يجوز ان يقال يثرب، والحديث الذي قالوا فيه انه لابد ان يقول 10 مرات طيبه كفاره هذا ليس بصحيح. نعم. فيقول: وخراب يثرب خروج الملحمة، أي الحرب الكبيرة، وخروج الملحمة فتح القسطنطينية. فتح القسطنطينية، والقسطنطينية هي التي تسمى ماذا الآن؟ يسمونه إسطنبول، والمسلمين لما فتحوا فسموها إسلامبول. إسلامبول، وبول أصلها بول، ومثلها في الهند بور، مثل ما يقول رامفور مبارك فور، هي اسلامبول بمعنى المدينه، يعني اسلامبول مدينه الاسلام، ليس مدينه السلام، مدينه الاسلام، لكن غيروا وغيروا حتى سموها اسطنبول. اسطنبول، واصل تسميتها قديما قسطنطينيه، وكان جاء ملك قسطنطين فباسمه سمي، ثم لما فتح المسلمون سمي اسلامبول، وبعد ذلك غيروها اسطنبول، اصلها اسلامبول. طبعا هؤلاء الأعداء يريدون أن يغيروا على المسلمين جميع شعاراتهم وجميع هوياتهم كما يقولون أو تميزاتهم، فبدأوا يغيرون كل شيء من البلاد، في البلاد التي استخربوها، فكانوا يغيرون الأسامي. تجد في الهند وباكستان وكذا أسامي كثيرة، الإنجليز غيروها بما يكون يعني يبتعد عن اسمه الأول، كذلك في تركيا، كذلك في الآن مثلا الدار البيضاء إيش سموها؟ كازا برانكا، ما ندري مثل هذه. فهؤلاء أرادوا أن يبعدوا، كذلك أرادوا أن يغيروا حتى الكتابة العربية، من الكتابة العربية إلى اللاتينية. نجحوا في تركيا، والكتب القديمة عندهم إلى الآن تكتب إسلامبول ومكتوب باللغة العربية، تجد يعني بالحروف العربية، ولغتهم بالحروف العربية. غيروا في ماليزيا، غيروا في إندونيسيا، كل هذا غيروها، وهم كلهم كانوا يكتبون بالحروف العربية، وكذلك كانوا يكتبون في جزيرة، أنا مرة قرأت هذا فيه تحقيق، جزيرة يسمونه مالديف، كلهم مسلمون، 100,000 و150,000 كانوا يكتبون باللغة العربية، لكنهم غيروها، ليس اللاتينية، بقريب من بعض لغات الهند. فالحاصل على كل حال هم غيروا الأشياء هذه، قسطنطينية أصل اسمها وسموها إسلامبول وجعلوها إسطنبول، وما ندري إلى متى يتغيرون. وفتح القسطنطينية خروج الدجال، هل هذا دليل على أن القسطنطينية المسلمون فتحوا أولا الدجال ما خرج؟ فهذا يدل على أنه يكون بعده، هذا في آخر أيام الدنيا، ربما يغلبهم الله على قسطنطينية والمسلمون يفتحون إن شاء الله، وبعد ذلك يخرج الدجال، ولعل بعد ذلك يعني يكون ينزل عيسى عليه السلام، الذي جاء فيه أن عيسى عليه السلام ينزل بعد الدجال كما جاء فيه. فهذه كلها من كتب، من على كل حال يحصل قريبا من القيامة، وليس أنه قسطنطينية كانت فتحت يخاف منه كما ذكروا، وجاءت روايات أخرى أيضا تشير في المستدرك وغيره
في الحقيقة أن هذه كتاب أحاديث الفتن والملاحم كثيرة جدا ينبغي أن تجمع، لكن ليس فيه كما يقول بعضهم أن فيه يكون تخذيل أو تثبيط همم المسلمين، لا، إنما لابد أن يكون كما يعرف الإنسان أنه يخاف من هذا الجانب الخطر فيستعد من قبل. نعم. وفتح القسطنطيني يأخذ خروج الدجال، ثم ضرب يده على فخذ الذي حدثه. من الذي ضرب؟ معاذ رضي الله عنه أو منكبه أو النبي صلى الله عليه وسلم ضرب؟ هكذا اختلفوا، يعني الصحيح أنه معاذ هو الذي ضرب، ثم ضرب بيده على فخذ الذي حدثه أو منكبه، ثم قال إن هذا لحق كما أنك هاهنا، إن هذا إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون، كذلك مثل ما أنت جالس لا تنكر وجودك، فلا بد أن يوجد هذا ولا ينكر وجوده في أيامه، أو كما أنك قاعد، يعني معاذ بن جبل رضي الله عنه هو الذي ضرب بيده على فخذ الذي، وحق له أن يقول لأن هذا خبر من النبي صلى الله عليه وسلم، وخبر النبي صلى الله عليه وسلم كله من مما كان ومما يكون من الغيبيات وغيرها من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول هنا قال بعض الشارحين المراد بعمران بيت المقدس عمرانه بعد خرابه، فإنه يخرب في آخر الزمان ثم يعمره الكفار، والأصح أن المراد بالإمران الكمال في العمارة إمران بيت المقدس كاملا مجاوزا عن الحد الذي وقت خراب يثرب، فإن بيت المقدس لا يخرب، وخراب يثرب خروج الملحمة أي ظهور الحرب العظيمة. نعم. خروج الملحمة لما كان بيت المقدس باستيلاء الكفار عليه وكثرة إمارتهم فيها أمارة مستاقبة بخراب يثرب، وهو أمارة مستاقبة بخروج الملحمة، وهو أمارة مستاقبة بخروج أو بفتح القسطنطينية، وهو أمارة مستاقبة بخروج الدجال. ولذلك قال باب في أمارات الملاحم. وفي هذه الأثناء ملاحم أخرى كثيرة أيضا ذكرها العلماء رحمة الله عليهم، والله المستعان. نعم. ثم بعد ذلك قال أبو داود رحمه الله باب في تواتر الملاحم. الملاحم تتواتر وتتوالى وتترى بعضها وراء بعض. قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي أنه قال حدثنا عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي عن أبي بكر بن أبي مريم. أبو بكر بن أبي مريم هذا ضعفه. أبو بكر بن أبي مريم هو أبو بكر بن عبد الله بن أبي مريم، كان قد ضعف حفظه بعدما سرق بيته وسرقت كتبه، كثير من هذا من تحقيق وتثبت الحديث أئمتنا رحمة الله عليهم رأوا أن فلانا كان يروي من كتابه ولم يكن يحفظ كتابه، لما لم يكن يحفظ كتابه إذا غاب الكتاب كان يحفظ بحفظه فيخطي، فكان حاله هكذا، سرق بيته فسرق كتابه. عبد الله بن لهيه قالوا إنه احترق بيته فاحترقت كتبه، وكان يعتمد في روايته، فمن سمع من قبل هذا التاريخ وهو كان يروي من كتابه يكون مقطعا حديثه صحيح، لكن إذا كان يروي من حفظه والكتاب قد فقد ففي هذه الحالة يخطي أو مظنة الخطأ. ولذلك فرق الأئمة الآن الكتاب الكواكب النيرات بمن رمي بالاختلاط من الثقات، الآن يميزون أن فلانا وفلانا اختلط، لكنه فلان وفلان فلان سمعوا منه قبل اختلاطه، وكانوا يدخلون على الأئمة الذين كانوا حفاظا كبار ويرؤون الروايات من حفظهم، بلغوا 60 أو 70 أو 80 كانوا يدخلون عليهم ويختبرون حفظهم. وقد ذكرنا لكم قبل هذا أن يحيى بن معين وأحمد رحمه الله دخل على غندر، ولا من هو، على الفضل بن الدكين، أبي نعيم الفضل بن الدكين، فبدأ أبو يحيى بن معين يختبر حفظه فخلط عليه، أدخل إسنادا في حديث وحديثا في إسناد، وكان ساكتا سامعا فلما قال انتهيت قام ورفس برجله قال هذا منك يا ابن الفاعلة أما هذا فهو أورع من هذا. يعني الإمام أحمد رحمه الله ما يفعل مثل هذا، أنت الذي فعلت. فماذا يقول يحيى بن معين؟ لرفسته أحب إلي من كذا وكذا، لأنه علم أنه مع بلوغه الكبر من السن ما اختلط وما ضعف حفظه. فأرى هذا لكل حال. أبو بكر بن أبي مريم قالوا سرق بيته فاختلط، لكنه لم يتميز من روى منه قبل الاختلاط وبعد الاختلاط، فلذلك جميع أحاديثه جعلوها في حيز الضعيف. بذلك هذا الإسناد لما كان مداره ومبناه على أبي بكر بن أبي مريم فيكون هذا الحديث ضعيف. عن الوليد بن سفيان الغساني وهو مجهول، عن يزيد بن قتيبة السكوني هو أيضا مجهول، فإذا فيه التتابع الضعفاء والمجاهيل. عن عبد الله عن أبي بحرية أبو بحرية وهو عبد الله بن قيس التراغيمي هكذا قالوا، مخضرم ثقة. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الملحمة الكبرى وفتح القسطنطينية وخروج الدجال في 7 أشهر، يعني تواتر الملاحم والملاحم تتعاقب بعضها بعضا. هذا الإسناد ضعيف لكن معناه فيما يظهر صحيح إن شاء الله، لكن تعيين 7 أشهر هذا هو الذي لا يحصل من حديث صحيح في حديث صحيح، لأنه جاء في الروايات إذا جاءت إذا بدأت الأمارات أو علامات الساعة فهي كأن عقد قد انقطع فتتوالى سقوط خرزها، تتوالى سقوط خرزها يعني تتتابع. لكن هذه الثلاث التي ذكر هنا بلفظ 7 أشهر هذا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما تتابع وتواتر الملاحم وتواتر علامات القيامة فهذا ثابت في أحاديث صحيحة. ثم بعد ذلك قال حدثنا حيوة ابن الشريع وهو معروف الحمصي من الثقات قال حدثني بقية قال حدثنا بقية وهو بقية ابن الوليد بن الصائد وكان مدلسا كبيرا حتى إنه كان يدلس تدليس التسوية. بقية ابن الوليد قالوا كن من أحاديث بقية ألا تقية هكذا قال بعض الأئمة مدلس. وهنا دلس عن بحير وهو بحير بن سعد السحولي الحمصي العذاء عن ابن أبي بلال وعبد الله بن أبي بلال عن خالد هو خالد بن مهران الهذا من الثقات عن ابن أبي بلال وهو عبد الله ابن أبي بلال مجهول عن عبد الله بن بسر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين الملحمة وفتح المدينة 6 سنين ويخرج المسيح الدجال في 7. قريبا من الحديث الأول وهو أيضا ضعيف، فتعينه أن هذه العلامات الثلاثة تحصل في خلال 7 أشهر هذا ليس بصحيح. نعم إلا أن التتابع وارد أنها تأتي واحدة تلو الأخرى أو الأخرى تلو الأولى. ثم بعد ذلك قال باب في تداعي الأمم على الإسلام على الإسلام والمسلمين. ولا شك أن الكفر ملة واحدة دائما، وقد يجدون قوة فيهجمون يدعو بعضهم إلى بعض هلموا على قتال المسلمين. تداعي تداعى يتداعى يعني تشارك تفاعل بمعنى مشاركة مثل تقاتل يتقاتل. فالأمم تدعو بعضها بعضا على ضد الإسلام والمسلمين للقتال، فيجتمعون ويدعو بعضهم على بعض لا شك فيه. والمراد هنا على الأمم وأمم الكفر والإلحاد لا شك فيه، الكفر ملة واحدة يجتمعون وهذا واقع. قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي. من يكون هذا؟ هذا له لقب مضى من طويل قديم جدا دحيم، لقبه دحيم من الثقات المعروفين. قال حدثنا بشر ابن بكر وهو بشر ابن بكر التنيسي من الثقات المعروفين. قال حدثنا ابن جابر وهو عبد الرحمن ابن يزيد ابن جابر الشامي أيضا من الثقات، وهو أبو قال حدثني أبو عبد السلام عن ثوبان. هنا أبو عبد السلام هذا قالوا إنه لم يوثقه إلا ابن حبان والحجلي، هو إن شاء الله حسن الحديث، وجاءت رواية من طرق أخرى أيضا كثيرة قد جمع العلماء. أبو عبد السلام هو صالح بن رستم الدمشقي مقبول، وثقه ابن حبان والعجلي. أن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك الأمم يقرب الأمم أن تداعى عليكم، أي تتداعى عليكم كما تداعى، أي كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. الأكلة جمع الآكل، الأكل جمع آكل، إلى قصعتها. إذا وضعت قصى لقوم فكل واحد يدعو إلى الثاني تعالوا هلموا، هذا هو التصوير والتصور هنا. فقال قائل ومن قلة نحن يومئذ، سأل النبي صلى الله عليه وسلم حينما يتداعون كلهم على المسلمين، فهل من قلة يومئذ نحن؟ قال بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله من صدوركم من صدور عدوكم المهابة منكم. أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر. وهذا طول تاريخ الإسلام إلى اليوم باقي، هذا لا شك فيه، إلى اليوم هذا باقي، وهم يخافون المسلمين. إن كان نائما مثل الأسد خلوه نائم لا يقوم، وإذا كان قائما، وإذا كان قعد لا يقوم، وإذا كان قائما لا يمشي، وإذا كان يمشي لا يسرع. هم يحاولون خوفا، ترعد فرائصهم خوفا من المسلمين ولا شك فيه، وهم يخافون أن الإسلام إذا جاء للحرب فكأنه يبيدهم. لا، نحن نقول لا تخافوا، لأن المسلمين الحمد لله أمة محمد رحمة للعالمين، الذي كان قد تمكن من نواصي الناس في مكة لكنه تركهم وعفى عنهم وعفى عنهم. فالمسلمون إن شاء الله ما يريدون المذبحة ولا الملحمة، إنما يريدون أن يعبد الناس، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة أي شرك. فإذا كان الناس يؤمنون أو لا يعارضون المسلمين، يكونون تحت رعاية المسلمين ذميين أو إذا كانت هدنة، لكن إذا كان القتال حاصل فقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. وفي آية أخرى حتى تضع الحرب أوزارها، حتى تضع الحرب أوزارها. الإسلام لا يريد أن يكون يجمع الأسلحة ويستعمل الناس بأدنى شيء يبيد الناس، لا، تضع الحرب أوزارها، حرب المسلمين أوزار المسلمين وأسلحتهم، وكذلك أسلحة الكفار. فالإسلام لا يريد حينما يرفع السلاح لنزع السلاح من المفسدين، فلا ينبغي أن يخافوا. الإسلام هو الذي أقام الأمن، وهو الذي يقيم الأمن في المستقبل، كما هم بأنفسهم يقولون هذا ويخافون. لا شك في أنه حصل في بعض الآن، سبحان الله، لعلهم لما رأوا أن في أفغانستان المسلمون طردوا هذا. ومن أخطاء المسلمين ذاك اليوم الذي أعلنوا قالوا وجهتنا الآن إلى إسرائيل، قلت من الآن يتفرقون، وحصل قتال فيما بينهم لما انطرد أو راح ذهبت الروس، فبدأوا يقتلون أو يقتل بعضهم بعضا، ما هو كذا، هكذا عسل. فهم يدبرون حتى ينشغل المسلمون في أنفسهم، لكن هم أعداء، ليس لك عذر، هم يفعلون كذا وكذا، أنت ماذا تفعل؟ فالله المستعان على كل حال. لا شك فهذا الرعب الذي فيه يأتي يوما، كما قال الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم لينزعن الله في صدور عدوكم المهابة منكم. ما يخافون الآن، يخافون إلى الآن، يخافون لا شك فيه، ويخافون من كل واحد صغير وكبير، سبحان الله، إذا كان يقرأ القرآن، وإذا كان كذا، وإذا كان كذا، يخافون منه ويراقبونه. يعني الله المستعان، في بلادهم طلبة كثير منهم يحسون هذا الشيء ويحكون ويذكرون لنا، سبحان الله. نعم، الله المستعان. وليقذفن الله في قلوبكم الوهن، يعني أنا لعلي ذكرت لكم أن أحد الأولاد هناك موجود، فباقي بنيته إن شاء الله نرجو من الله، ومجتهد ما شاء الله، تدرس واحدة من النساء بعض المواد فتعطي باللغة الإنجليزية تعطي للكتابة يقول اكتب على فلان ماذا فعل على فلان ماذا كيف ماذا تعرف فكتب أنه أفسد كثير باللادن وسمى باللادن فقلت له لابد أن تكتب ما يوافقهم قال كتبت أنه أفسد كثير ولا شك فيه وذار الضرر للمسلمين وعلى العالم كله فلما قدم الورقة وقرر قال هذا ما كتبته من قلبي شوفوا كيف هم يتهمونه هي نفسها قبل شهرين جاء الولد هنا قال للي جاء في الإجازة فهي جالسة آخر مجلس فقالت يا أنس اقرأ لي قرآن سبحان الله لأنه هي عرفت أنه كان الحمد لله صلى بهم التراويح هناك في ولايتهم فبدأ يقرأ القرآن وتبكي بكاء مرا أمام الناس يحلف الولد يقول والله يا والدي رأيت أنها تبكي ولا تفهم شيء لكنه لما قرأت تبكي ما ندري إيش الحكاية بلقائية فهم في الحقيقة يعرفون الحق ثم ينكرون ولكنهم يخافون حتى من أطفال المسلمين الله المستعان لكن يأتي يوم لينزعن الله من صدوركم المهابة من صدور عدوكم المهابة منكم ولا يقذفن الله في قلوبكم الوهن هذا هو أنتم الآن عندكم شجاعة ومن قبل كان الشجاعة لكن هذه الشجاعة بمواجهة العدو قد تخرج من صدوركم ويكون في قلبكم الوهن مقذوف ثابت كأنه متخاذلين بالمرة الله المستعان فقال قائل يا رسول الله وما الوهن قال حب الدنيا وكراهية الموت الله المستعان نعم وهذا واقع الأمر لا شك فيه نعم قال في ثم بعد ذلك باب في المعقل من الملاحم المعقل ملجأ والماوى إذا كانت الملاحم فأين الملجأ وأين المفر ففروا إلى الله نعم فهنا المقصود منها أين يتحسن المسلمون إذا اجتمعت الملاحم قال حدثنا هشام ابن عمار وهشام ابن عمار ابن النصير السلمي نعم كان المقري وحديثه صحيح إن شاء الله قال حدثني يحيى بن حمزة وهو يحيى بن حمزة الدمشقي ابن معقد عن ابن جابر مضى بنا وهو عبد الرحمن بن يزيد بن جابر من الثقات قال حدثني زيد بن أرطاء الدمشقي من الثقات قال سمعت جبير بن نفير يحدث عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن فسطاط المسلمين يوم الملحمة بالغوطة إلى جانب مدينة يقال لها دمشق من خير مدائن الشام وفي كتاب الربعي في فضائل الشام الذي حققه الشيخ الألباني تجدون أحاديث كثيرة في فضائل الشام عامة ثم ذكر دمشق وأنها يكون حصن الإسلام والمسلمين في آخر الأيام نعم فهنا قال إن فسطاط المسلمين يوم الملحمة بالغوطة إلى جانب مدينة يقال لها دمشق من خير مدائن الشام فهذا الحديث لا شك يدل على فضيلة الشام وفضيلة دمشق وعلى فضيلة سكانها في آخر الزمان وجاء حديث أيضا يا رسول الله من الذي قال هذا أحد الصحابة قال يا رسول الله خير لي قال إن قدرت أن تلحق في آخر الزمان إلى اليمن فالحق بها تعيش هناك وتستقي من غدرها يعني يكون المياه من الغدير أو كذا وإلا فلتلحق بالشام جاءت روايات مثل هذه كثيرة نعم ثم بعد ذلك قال أبو داود حدثت عن ابن وهب وهذا له طرق كثيرة وهو صحيح وليس شيخ أبو داود هنا مبهم إلا أنه جاء ذكروا أنه هو الذي يظهر والله أعلم أحمد بن صالح نفسه الذي هو شيخه من قام في روايات أخرى قال حدثت وله طرق حصروها أو حصر العلماء وقد ذكر فيما قبل إذن هذا الحديث قال وذكرت لكم شيخه أظن هو صالح أحمد بن صالح المصري أذكره. قال حدثت عن ابن وهب قال حدثني جرير ابن حازم عن عبيد الله ابن عمر وهو عبيد الله ابن عمر ابن حفص ابن عاصم ابن عمر بن الخطاب من الثقات المعروفين النافع مولى ابن عمر عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك المسلمون أن يحاصروا إلى المدينة حتى يكون أبعد مصالحهم سلاح أو صلاح يعني أبعد مصالح قالوا صلاح هذا موضع وكما يأتي تفسيره قال حدثنا أحمد بن صالح عن عنبسة عن يونس عن الزهري قال وصلاح قريب من خيبر يعني كأن الإسلام والمسلمون يحصرون في المدينة وما حولها وهذا أيضا ذكرنا على فترة زمنية يكون الإسلام يأرز إلى المدينة هذا أيضا قبل خرابها إن الإيمان لا يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جهرها أرز قالوا أنها تدخل بحذر هكذا كما أن الحية إذا دخلت في الجحر وإن كان ضيقا فتضيق جسدها عندها من قدرة الله تعالى نعم تضيق جسدها ولا تنفق وإذا أردت هذا وارد الناس رأينا أنهم إذا دخل قريب من البيت مثلا قد يكون جحر من الفار وغيره قد يدخل فيه الأفعى فيجعلون من الضفدع ومن الشس هذا على رأس الجحر فيأتي ويلتقمه فإذا التقمه فدخل في فمه أيضا أو في حلقه هذا الشس يسحبونه ينفخ جسده يقولون لا يقدرون يسحبوا حتى ينقطع الحبل لكنه ينفذ فيأرز هذا معنى إن الإيمان لا يأرز كأنه يدخل وينكمش والله المستعان تصوير هذا أنه ينقص عدد المسلمين والإسلام ويدخلون في المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها والله المستعان والله المستعان نعم ثم بعد ذلك قال حدث باب في ارتفاع الفتنة في الملاحم ارتفاع الفتنة يعني الله المستعان يعني أن الفتنة بين المسلمين قد يكون يزيد ويزيد قال حدثنا عبد الوهاب بن نجدة وهو من الثقات المعروفين أنه قال حدثنا إسماعيل وهو الذي يقال له ابن علي إسماعيل بن إبراهيم بن علي قال حا وحدثنا هارون بن عبد الله مضى بنا كثير وهو أبو موسى الحمال أنه قال حدثنا الحسن ابن السوار وهو المروزي ثقة قال حدثنا إسماعيل رجع الحديث إلى ابن علي أنه قال حدثنا سليمان ابن سليم سليمان ابن سليم كان قاضي مصر كان قاضي حمص من الثقات أبو سلمة الحمصي أن يحيى ابن جابر الطائي أيضا كان قاضيا يروي القاضي عن القاضي حمصي القاضي أيضا قال هارون في حديثه أن عوف بن مالك ابن نضلة صحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يجمع الله على هذه الأمة سيفين سيفا منها وسيفا من عدوها يعني لا يمكن أن يكون فيما بينهم يقتلون يأتي يوم وإن كان يتقاتلون فيما بينهم كما جاء في الحديث أني سألت الله تعالى ألا يجعل بأسكم بينكم وألا يستأصلهم العدو فقبل قال الله تعالى إني قد قبلت منك الثانية ولكن يكون بأسهم بينهم فيما بينهم فهنا لا شك المسلمين يقاتلون فيما بينهم وقاتلوا في تاريخ الإسلام لبعض العقائد الشيعة والخوارج وغيرهم حتى أصحاب المذاهب ذكرت لكم أنهم كانوا يقاتلون ويقتلون ويهدمون بيوتهم هذا وارد في تاريخ المذاهب الأربعة من التعصب وليس مانعا أن ينتسب الإسلام إلى فقه الأئمة رحمة الله لكن لا يتعصب لكن التعصب فيأتي يوم إن شاء الله إذا كان العدو قد أحاط بهم فسيفهم على فيما بينهم يكون مغمدا ويكون السيف على العدو. ولذلك قال لن يجمع الله على هذه الأمة سيفين سيفا منها وسيفا من عدوها. إذا كانوا قد غلبوا على العدو في تاريخ الإسلام فكان السيف فيما بينهم واقع بالفعل، لكن يأتي يوم أنهم كلهم يجتمعون على عدوهم. نعم. الظاهر لن للتأبيد، يعني إذا كان يقاتلون فيما بينهم فهذا وقت فتحهم وقت حكمهم، لكن إذا كان العدو تداعى عليهم العادة تتداعى عليهم ففي هذه الحالة يجتمعون كلهم ولا يستعملون سيوفهم فيما بينهم. لن يجمع الله على هذه الأمة السيفين سيفا منها يعني فيما بينها وسيفا من عدوها، فيجتمعون على العدو ويتركون فيما بينهم استعمال السيوف. نعم. الظاهر الآن موجود، لكنه يأتي يوم أنه لابد إذا رأوا المصيبة الكبرى ربما يجتمعون، الله المستعان. هنا يقول لا يجتمع قتال كفار المسلمين في وقت واحد، بل إما كفار وإما مسلمين، ولو كانوا في وقت في قتال مسلمين ووقع قتال كفار رجع المسلمون عن القتال فيما بينهم واجتمعوا على قتال الكفار، هذا هو. أما بأسهم بينهم الآن، المسلمين يقاتلون فيما بينهم لا شك فيه، والله المستعان. ثم بعد ذلك قال باب في النهي أن تهيج الترك والحبشة. أن تهيج الترك والحبشة، التهيج يعني إثارة، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن أتركوهم. فالترك قالوا هذا أيضا، هؤلاء الظاهر هم الترك الذين كانوا، الآخرون فسروا قالوا لا، إنما المقصود منه هم أهل الصين والذين هم فطسل أنف ومطار وجوههم مثل المجن، ليس الترك هؤلاء الذين هم في تركيا. فتركي قرومي والحبشة غير واحد من العلماء فسروا قالوا إنه ليس هؤلاء، إنما المقصود منه أصحاب الصين ويابان، ومن هؤلاء ومن عندهم يخرج ياجوج وماجوج. قال أيوة نعم، جيل من السودان، والحبشة جيل من السودان معروف، والواحد حبشي وإلى آخره، وهم مجاورون لأهل اليمن. وحبشة في يوم ما كان ما والمسلمين في أول دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه يأتي يوم أنهم يكونون على المسلمين، ومنهم من يأتي يخرب الكعبة ذو السويقتين كما جاء في البخاري وغيره. قال حدثنا عيسى ابن محمد الرملي من الثقات. أسئلة ما بقي وقت، وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وسلم. أنا أريد إذا وجدتم كتابا يتحدث ابن القيم في النهاية في تاريخه يذكر أن بعضها قد وقعت وبعضها لم تقع، لكن في هذا الزمان إذا كان ألف كتاب في هذا الباب يكون مفيد للمعلومات. إذا وجدتم يكون ذكر مثلا تخرج النار من المدينة، وقد خرجت بالفعل، الناس ذكروا هذا وكلهم سفر السعادة وغيرهم، كذلك الإشاعة في أشراط الساعة، كذلك الإذاعة نواب صديق حسن خان، ذكروا أشياء كثيرة لو جمعت بجانبها التي وقعت والتي لم تقع يكون أفضل. وعندكم كتاب لفضيلة الدكتور يوسف الوابل أشراط الساعة، حقق فيها ماجستير أو دكتوراه، أظن دكتوراه في جامعة أم القرى، والكتاب مطبوع تأخذونه تستفيدون منه. أشراط الساعة، دكتور يسر وعابل اللي هو مسؤول في الجامعة في الحرم أو صون الحرمين. رجل يعمل في شركة في القسم المالي، ويطلب منه مديره أحيانا مبلغا من المال، فيسأله هو مديره تحت أي بند يسجل هذا المبلغ الصادر، فيقول المدير اعتبرها تبرعات، وهو يعتقد أنها رشوة، فهل عليه شيء؟ عليه أشياء كثيرة لا يجوز له أن يعطيه. لماذا؟ المدير وغيرهم كلهم أنت المسؤول عن المال، لا تصرف منه قرشا واحدا إلا تحت بنود مسموحين لنا. أما تبرعات وهو يأخذ، وهو ليس التبرعات للفقراء والمساكين وهو يأخذ لنفسه، فهذا لا يجوز بحال من الأحوال، لا بد أن تقوم قومة رجل مسلم في هذا الأهل. والرزق على الله، لأن إذا فتحت باب الرشوة في بلد ما أهلكتها. أعمل طبيب في مصحة لغيري يعني لست تملك هذه المساحة، ويأتي فيها رجال النساء وليس لي فيها اختيار الرجال دون النساء، فما نصيحتكم؟ إذا كانت المسائل في الحقيقة المرأة تحتاج وما محرمها وتحتاج أن ينظرها لهذا التخصص، لا يوجد إلا رجل فيسمح إن شاء الله وينظر. لكن إذا أردت أن تقدر أن ترتب للنساء نساء ولذجال رجال، هذا هو الأفضل لا شك فيه. والضرورات تبيح المحذورات بشرط أن يكون معها محرمها. لابد أن تجعلوا لوحة وكذا حتى يعرف الناس أنه لا يسمع بدون محرم. وفي بعض الأحيان إذا لم يكن محرم عند الحاجة يجعلون معها عدة النساء من اللواتي يعملون إيش يسمونهم ممرضات. صاحب البدعة في بلدنا مصرون على الأعمال البدعية، يحتجون ويستدلون بما قاله النووي في شرح مسلم أن البدعة خمسة أقسام، فكيف نبين لهم؟ أنا أريد منكم أن تنظروا كلام الأئمة الذين فسروا كلام النووي. النووي ذكر أن هذه من البدع المستحسنة، وهو ليس من البدع المستحسنة. كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم المدارس، الكتاتيب، كذلك الصفة نفسها كان يشرف عليها النبي صلى الله عليه وسلم جامعته المدينة النبوية. فبينوا له، انظروا العلماء كتبوا وقدموا لهم هذا، قالوا الشيء الذي ذكره من البدع المستحسنة هذه ليست بدعة بل هي ثابتة بالسنة، وأما البدعة التي هو قال إن هذا بدعة حرام بالفعل هو حرام، فكيف نبين لهم كلام النووي؟ نعم. حتى السؤال الأول، هي تعتقد أن الأدول إيش؟ جزاك الله خير. عندي سؤالين. حتى نعتقد وهي نعتقد أن العدو، هل نعتقد أن العدو الذي سنقاتله مع الروم هم الروافض الشيعة؟ الله أعلم. الروم الظاهر هم أعداء مكشوفين معروفين بالكفر، وأما الروافض هؤلاء مع كل واحد ليس ببعيد أن يكون معه. إذن
من خروجه من بيته إلى أن يصل إلى مكان عمله، وحتى في مكان عمله وهو مسافر، رجوعه إلى أن يدخل بلده مسافر، فإذا جاءت الصلاة في هذه الحالة فيجوز له أن يقصر، بل هو الأفضل. ثم يمكنك أن تسأل سؤال ثاني عن الصوم معه كذا. إذا كان بالفعل طول النهار يقضي هناك في السفر جاز له القصر بشرط أن يجد أو يوجد شهرا كاملا يقضي في وقت آخر، فهمت؟ لكن إذا كان طول الدهر هو مشتغل فلا بد أن يصوم في أي وقت، إما في هذا الوقت أو يستغل وقت البرد إن شاء الله، كله يكون جائزا. لكنه إذا كان يفطر ويجد فرصة لشهر كامل إجازة بدون سفر، وفي هذه الحالة يجوز له أن يؤخر، فهمت؟ واضح إن شاء الله. زائدا ما طلبت أنت،
وله أن يجمع.
نعم إن شاء الله. يقول هنا السؤال الثاني، يقول صلى الله عليه وسلم عن علامات الساعة 10، تأتي الرواية إن شاء الله، الدابة والدجال والدخان وخروج ياجوج نزول عيسى، رواية مطلقة، وتأتي رواية ثم وثم، فثم للترتيب هو الذي الرواية التي جاء فيها ثم الترتيب هي المعتمدة في ترتيب هذه العلامات أو هذه الأمارات. الله المستعان. في شيء كمان؟ كيف يصنع المصلي المار بين يديه؟ كيف يمنع المصلي المار بين يديه؟ هو يمنع كما قالوا الأسهل بالأسهل، يعني يشير. إذا لم ينبغي أن يستعمل الحكمة الآن، خاصة الناس محتاجين. فكنت أخذت أخاك سترة يريد أن يمر بينك،
فأنت أشر إليه وتقدم، تقدم حتى يمر من ورائك، لا تحرجه. وبعض الأحيان هو يريد يمر وأنت تدفعه. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في مسجده المبارك، فجاءت شاة تمر بين يديه فساعاها حتى ألصق بطنه مع الجدار ومرت من خلفه. فاعملوا مثل هذه إن شاء الله، قد يكون هذا طريق ألين مع الناس. وأما إذا كان ليس هناك مكان فمر، إذا مر ومضطر فالله أعلم بإضطراره، ولكن لا يجوز للإنسان أن يمر من بين يدي المصلي، وخاصة إذا أخذ السترة ولو الكرسي ولو جعل أخاه سترة فلا ينبغي، ويجوز لك أن تدفع بالتي هي أحسن. نعم. أنا أعمل في دفع العربات ذوي الاحتياجات الخاصة لأداء العمرة، فعندما أنتهي من الطواف أستأجر عربة كهربائية لأداء السعي من مكانها المخصص لذلك في المسجد الحرام، لأداء السعي للآخرين، ولا كيف؟ هل يعتبر ذلك من المعاملات المحرمة؟ أولا فهمنا دفع العربات وأنت تدفع بالتي هي أحسن حتى يودي الإنسان العمرة ويكون لك أجرة معروفة من قبل الرياسة أو أي شيء. فعندما أنتهي من الطواف أستأجر عربة كهربائية لأداء السعي لهذا الشخص الذي كأنه لأداء الطواف أو لأداء العمرة. أول شيء أنت جعلت لأداء العمرة كلها، وبعدما أنتهي من الطواف أستأجر عربة كهربائية لأداء السعي بمكانها المخصص لذلك في المسجد الحرام. تستأجر وتأخذ منه الأجرة أو لا تأخذ؟ لابد أن تأخذ، فهذا كله حلال إن شاء الله، ليس به حرج. إذا استأجرت الكهربائية وسقت أو هو يسوق فأجرة زائد عليه أجرة ما دفعت في الطواف إن شاء الله يجوز لك بالإنصاف، ولا تكون تغش ولا تكذب في هذا، أمر واضح جدا إن شاء الله. خلوها، عندكم سؤال إن شاء الله. والله الذي نعرف أن الأفضل أن هناك مسجد تصلي وراء إمام المسجد، لكن أجازوا الصلاة، الأصل فيه تم الصف الأول في الأول، وصل الله من وصل الصف، وأن بينك وبينك بين الصفوف بعد، لكن إذا كنت ترى الصفوف وتسمع الأصوات أجازوا، بناء على فتوى أئمتنا قديما أنه إذا كان الإمام وراء نهر والنهر هنا وأنت هنا تسمع صوته وترى الصف جاز لك أن تأتم به وراء نهر فاصل. فمثل هذا إذا كان أدى صلاته يعتبرون صحيحا إن شاء الله، لكن الأفضل أن يصلوا هناك ما وراء إمام، الظاهر مصلى هناك موجودة. هل يكون صلاتك تابعة لصلاة المسجد الحرام وأجره 100,000؟ والله ولم فيه شبهة، لكن إذا جيت وما الصف هو الذي يذكر أن الله ما جعل الله للممسوخ نسلا، هذا أذكره ضعيف بارك الله فيه، هذا ليس في المسلم، رواية مسلم أول في مسلم الرواية الذي الفارة مسخ، وقيل قال لعله مسخ، ليس فيه مسخ أظن اللفظ هكذا. نعم، فالرواية التي لم يجعل الله نسلا للممسوخ هذا الظاهر ليس بصحيح فيما يظهر، الله أنا الذي أعرفه من قديم لكن انظروا جددوا المعلومات الله فيكم. نعم. قاتلوا من هذا يبدو والله فتح الحبشة، بل حبشة فتحت قلوبها للمسلمين أولا فهم استقبلوا بفضل الله تعالى. لا تذكر في فتح الحبشة فيها قتال شديد، لكن يأتي في آخر الزمان أنهم يتداعون مع القوم أو مع الناس، فبذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم اتركوهم يتغيرون وهم الذين منهم يأتي يقربوا الكعبة، فاتركوهم ما تركوكم، لكن إذا ابتليتم فاصبروا. وصلى الله عليه وسلم.